قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الحمية. قال: الدواء كله شيئان، حمية وحفظ صحة، فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق. وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاث. والحمية حميتان: حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيده، والأولى تكون قبل المرض، والثانية إذا حل. فيقف على حاله، فالأول حمية الأصحاء، والثانية حمية المرضى، فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد وأخذت القوى في دفعه. والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فحمل المريض من استعمال الماء لأنه يضره. إذن هذا دليل على الحمية في قوله: أو وإن كنتم مرضى، الذي لا يقدر على الماء لأنه مريض يتيمم، هذا من باب إيش؟ من باب الحمية. قال: وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناقه من مرض. ومعنى ناقه من مرض أي أنه تماثل للشفاء ولا زالت فيه آثار المرض. قالت: ولنا دوالي معلقة، المراد بها الأعذاق التي يكون فيها التمر يعلقونها في البيوت ويأكلون منها. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي يأكل منها، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إنك ناقه، يعني أنت خرجت من مرض، وهذا ربما يضرك، الأكل من هذا يضر، حتى كف. قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا أصب فإنه أنفع لك. وفي لفظ: فقال: من هذا فأصب فإنه أوفق لك. حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 59. وهذا الحديث من باب الحمية كما سيأتي. وفي سنن ابن ماجه أيضا عن صهيب قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: أدنوا فكل، فأخذت تمرا فأكلت، فقال: أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقلت: يا رسول الله، أمضغ من الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا حسنه العلامة الألباني رحمه الله، ومعناه أنه ربما يزيده إلى مرضه، لكنه يحتاج إلى بعض الأغذية الأخرى التي تناسبه. قال: وفي حديث محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. وفي لفظ: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا. وهذا الحديث قد رواه قتادة بن النعمان، ومن طريق رواه محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان، وصححه الشيخ الألباني عن قتادة بن النعمان: كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. قال: وهذا يرادف ما تقدم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، الذي مضى معنا في دروس ماضية. انتبهوا للدرس يا المتأخرون الذين يلعبون، انتبهوا للدرس. ايش هذا؟ قم يا ولد عند أبيك. والذين يلعبون ايش نوم؟ احنا في درس. الذين ينامون في وقت الدرس. قال رحمه الله: وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعوذوا كل جسم ما اعتاد، فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، يعني ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو من كلام هذا الطبيب، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قاله غير واحد من أئمة الحديث. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم. وهذا في سنده يحيى البابلتي وهو ضعيف. قال: وقال الحارث، هو الحارث بن كلدة، رأس الطب الحمية، والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط للمريض والناقه، وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض الذي خرج من مرض، فتقليل الطعام له هو الأنسب. قال: فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتها، والقوة الهاضمة ضعيفة، والطبيعة قابلة، والأعضاء مستعدة، فتخليطه يوجب انتكاسها، وهو أصعب من ابتداء مرضه، يعني رجوع المرض من جديد أشد من بدايته. قال: واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي، وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها، وهي مشهولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن. وهذه فائدة من ابن القيم، أنه بعد المرض لا يكثر من الفاكهة. قال: وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه، والسلق هو عبارة عن شيء من الشجر الرطب، يكون يزرع في الجداول عند المياه، يقطع وتجعل في الماء وهو مع الشعير وتشرب. قال: أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقة، فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقة، ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق، فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف، ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه. قال زيد بن أسلم: حمى عمر رضي الله عنه مريضا له حتى إنه من شدة ما حماه كان يمص النوى، من شدة الجوع يمص النوى. وبالجملة فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء، فتمنع حصوله، وإذا حصل فتمنع تزايده وانتشاره. قال رحمه الله: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح إذا اشتدت الشهوة إليه ومالت إليه الطبيعة، فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله، يعني ليس معناه أنه يمنع بالكلية، فإنه إن اشتهى طعاما أو فاكهة أو شيء من ذلك يأكل، لكن لا يكثر من ذلك، بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة فيصلحان ما يخشى من ضرره. وقد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا وقد أرمد على تناول التمرات اليسيرة، لأنه كان يرغب فيها تشتهيها نفسه. قال: وعلم أنها لا تضره. ومن هذا ما يروى عن علي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمد، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمر يأكله، فقال: يا علي تشتهيه؟ ورمى إليه بتمرة ثم بأخرى حتى رمى إليه سبعا، ثم قال: حسبك يا علي. وهذا الله أعلم بصحته. ومن هذا ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟ فقال أشتهي خبز بر، وفي لفظ أشتهي كعكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه، ثم قال إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. حديث ضعيف في سنده صفوان بن هبيرة ضعيف، ولهذا ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ففي هذا الحديث سر طبي لطيف، فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي وكان فيه ضرر ما كان أنفع وأقل ضررا مما لا يشتهيه، وإن كان نافعا في نفسه فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة يدفع ضرره، وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع قد يجلب لها منه ضررا. وبالجملة فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحمد الوجوه، سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة وصحة القوة، والله أعلم. وخلاصة هذا أن الحمية من الطعام للمريض أو للصحيح أنها من أنفع ما يذهب عنه الأمراض أو يخففها، ولكنه إن اشتهى شيئا من الطعام بعينه فأكل منه فإن ذلك بإذن الله لا يضره، أما أنه يكره على الطعام وخصوصا وهو خارج من المرض فإنه قد يسبب له انتكاسة ويعود إلى ما كان فيه من المرض، بل كما ذكر ابن القيم إلى أشد مما كان. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.